بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، فقد عشنا في الحلقة السابقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمره ربه بالجهر بالدعوة، ونزل عليه قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ثم نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ورأينا موقف قريش من تلك الدعوة، وموقف عمه أبي لهب، ثم رأينا موقف عمه أبي طالب، وكيف أن زعماء قريش مشوا إلى عمه أبي طالب حينما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بتلك الدعوة، دعوة التوحيد الخالص، وفيها سب لآلهة قريش من الأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل تقليدا واتباعا لما كان عليه الآباء والأجداد. ثم رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصر على موقفه فيسب تلك الآلهة ويسفه الأحلام والعقول التي وصلت إلى هذا الدرك، ويعيب عليهم ما يصنعون، وإذا بهم يذهبون إلى عمه أبي طالب يشكون له ويقولون له: إن ابن أخيك قد عاب آلهتنا وسفه أحلامنا، ويطلبون منه أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدث اللقاء بينه وبين عمه الذي أخبره بمقولة زعماء قريش، ولكنه صلى الله عليه وسلم أصر على موقفه وثبت على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يسأل سائل: وما السر في إصرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعوته؟ السر في ذلك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مأمور من لدن الله بإبلاغ دعوته إلى الناس كافة وإلى هؤلاء خاصة، وهو في هذا التبليغ لا يخشى في الله لومة لائم، لأن اعتماده على الله وتوكله على الله، ولأنه يؤمن إيمانا خالصا ويقينا صادقا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إنه أمر بالصبر والتحمل والتوكل على الله لأنه على الحق، ولأن القرآن الكريم يتنزل عليه فيرسم له الطريق، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ويتنزل قوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. هكذا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض زعماء قريش لم يعجبهم ذلك، بل سعوا ثانية إلى عمه أبي طالب وحاولوا أن يضيقوا الخناق عليه، فما كان من عمه وهو زعيم زعماء قريش إلا أن يقف موقفا مدافعا ومنافحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام وأنشد قصيدة وصفت بأنها اللامية لأن رويها لاما، ذكر فيها موقفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعوته، وذكر بعض الصفات وما هو عازم عليه. ولندع ابن هشام وهو يقص علينا هذا الموقف، ونستمع إلى أبي طالب وبعض أبيات من تلك اللامية وهي طويلة، يقول منها: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حلفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول. ثم قال: أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل، كذبتم وبيت الله نترك مكة، ونظعن بالأمر ونظعن إلا أمركم في بلابل، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا أي نسلمه، ولما نطاعم دونه وننازل، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن آبائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا أي البعير الذي يحمل الماء، نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل، وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكل. وهو هنا يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلق الكريم والأدب العالي وعذب الحديث والجد في الأمر، وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هكذا كان موقف أبي طالب ودفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراز تلك الصفات الحميدة والخلال الحميدة والكريمة التي تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل لنرى موقفا آخر من بعض زعماء قريش الذين أكل الحقد والحسد قلوبهم. ماذا يصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين؟ ماذا يصنعون؟ من الذي جاءهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الشر إلى الخير، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد؟ ماذا صنعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا صنعوا مع القرآن الكريم الذي أوحي إليه من عند ربه؟ وماذا صنعوا بأصحابه الذين شرح الله صدورهم للإسلام وقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الحق، إلى الهدى، إلى الخير؟ لقد وقفوا موقفا معاديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأساءوا إليه وإلى ما أنزل عليه من عند ربه، وأساءوا إلى أصحابه. لكن الصراع دائما بين الحق وبين الباطل، الصراع بين الإيمان وبين الكفر، الصراع بين الهدى والضلال، الصراع بين النور وبين الظلام، هو سنة الله في الكون. ولكن في النهاية ينتصر الحق على الباطل، ويبدد النور الظلمات، ويتغلب الخير على الشر، ويظل التوحيد الخالص لله عز وجل هو المنهج القويم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق، وبعث رسوله بالحق، وأنزل عليه القرآن الكريم بالحق. لكن أن للقلوب التي طمس الله عليها، وأن للعقول الكليلة، وأن للأبصار الزائغة التي لا ترى النور، وأين للآذان التي صمت عن الحق أن تتبع الهدى؟ وهذا نراه دائما سابقا ولاحقا مع دعوات الحق، الإساءة إلى من يدعوهم إلى الخير وإلى الهدى. فما هي الأساليب التي استخدموها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لصرفه عن دعوته وصرف أصحابه عنه؟ لقد استخدموا أساليب كثيرة، ولكن لم تفلح هذه الأساليب، والله سبحانه وتعالى رد كيدهم في نحورهم، وتولى الإجابة عما اتهموا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعما اتهموا به القرآن الكريم، وعما اتهموا به أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كيف كان ذلك؟ لقد استخدموا الأسلوب الأول، وهو الاتهام بأمور ليست في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه الإفك والكذب. لقد اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون، وفي ذلك نزل قوله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقد أجابهم سبحانه وتعالى في آية القلم: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وما دام على خلق عظيم فإنه يكون ذا عقل راجح وفكر ثاقب، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اتهموه أيضا بالسحر، وفي ذلك نزل قوله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقوله تعالى: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وكان الذي أطلق هذا الوصف الوليد بن المغيرة، حيث أشاع ذلك في موسم الحج، ومع تلك الإشاعة أقبل كثير من الناس على دعوة الحق، لأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذروة الخلق الكريم، وهو يبلغ دعوته إلى الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. وفي ذلك نزل قوله تعالى: يتوعد ذلك الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه بالسحر. وأجاب الله سبحانه وتعالى مهددا متوعدا الوليد في قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. ويتوعده الله سبحانه وتعالى بعد أن لعنه وغضب عليه وطرده من رحمته. وهكذا كل من يكفر بدعوة الحق ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيء إليه وإلى أصحابه ويتطاول على وحي الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. وهذا جزاء كل من وقف في سبيل الحق وأساء إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. مثل هذه المواقف مع أنها حدثت من هؤلاء الناس، إلا أن العكس كان هو الواقع، فقد أقبل كثير من الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح الله صدورهم إلى الإسلام. وما أشبه الليلة بالبارحة كما يقولون. فنحن نرى في الزمن المعاصر أولئك الذين أكل الحقد قلوبهم على الإسلام وعلى نبي الإسلام وعلى القرآن الكريم، نراهم يسيئون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله. فماذا كانت النتيجة؟ كانت كسابقتها، رد الله كيد هؤلاء في نحورهم، وازداد الدخول في الإسلام في مشارق الأرض وفي مغاربها، لكي يثبت للدنيا كلها أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الهدى، هو رسول الخير، هو خاتم النبيين، هو سيد المرسلين، وأن الرسالة التي جاء بها وهي رسالة الإسلام هي التي ارتضاها الله للناس دينا، فكمل الدين كله وتمت نعمة الله على الخلق. هكذا دعوة الإسلام، وهكذا كان موقف أعداء الإسلام سابقا ولاحقا. ثم لم يكتفوا بهذا، اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبئس ما قالوا وما فعلوا، اتهموه بالكذب والإتيان بأساطير، وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: وقال الكافرون إن هذا إلا ساحر كذاب، ويقول عز من قائل: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ويجيبهم الحق تبارك وتعالى، يدحض تلك الافتراءات وهذه الأباطيل، فيقول عز من قائل: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ثم ماذا فعلوا أيضا؟ قالوا إن القرآن ليس من عند الله، وإنما هو من عند البشر، وفي ذلك نزل قوله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. ويقول عز من قائل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هكذا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. إن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المتحدى بإعجازه، المتعبد بتلاوته، ويبقى محفوظا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد كان من فضل الله على ذلك القرآن الكريم وعلى أتباع ذلك الرسول العظيم كان من نعم الله سبحانه وتعالى أن يظل ذلك القرآن الكريم محفوظا في الصدور وفي السطور، وأن يكون هناك تميزا بين كلام الله وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما نتلو آيات من الكتاب العزيز نقول قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو المنزل من عند الله عز وجل. فإذا ما جاء حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب القول إليه، كما يشار أيضا إذا كان هناك حديث قدسي. لذلك يجب أن يكون التصديق والإيمان بأن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل. بهذا نزل القرآن الكريم يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع عن القرآن الكريم حتى لا يبقى في صدر أولئك الذين في قلوبهم مرض يظهرون بين كل آونة وأخرى ليشككوا في القرآن الكريم، في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهيهات أن ينالوا من هذا القرآن الكريم أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من دعوته. ماذا صنعوا بعد ذلك؟ شأنهم كشأن كل من وقف في طريق دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام، لجأوا إلى ادعاء كاذب آخر. فماذا قالوا؟ اتهموه صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن وأنه شاعر. وفي ذلك نزل قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. وتنزل قول الحق تبارك وتعالى ينفي عنه ذلك، فهو ليس بشاعر وليس بكاهن، والعرب جميعا يعرفون معنى الشعر ويعرفون معنى الشاعر. إن الشعر كلام موزون مقفى يغلب فيه الخيال على الحقيقة، لكن القرآن الكريم كلام الله عز وجل ليس بشعر، ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر ولم يتعلم ذلك الفن قط. وهيهات أن يكون كلام الله عز وجل يساوي كلام البشر، فرق بين الثرى وبين الثريا. ولذلك نزل قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ثم ماذا أيضا؟ لقد اتهموا أصحابه، إذن انتقلوا من اتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهام القرآن الكريم بما ليس فيه زورا وبهتانا وحسدا من عند أنفسهم. اتجهوا إلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، واتهموا أولئك المؤمنين الخيرين السباقين إلى الفضل السائرين في طريق النور في طريق الجنة، اتهموهم بماذا؟ اتهموهم بالضلالة وسخروا منهم. وفي ذلك نزل قول الحق تبارك وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. لعل تلك الصورة التي عرضها الله سبحانه وتعالى في تلك الآيات البينات الكريمات تبين لنا موقف الذين ضلوا عن الحق من الذين هدوا إلى الحق، وهي سمة مستمرة وسنة من سنن الخلق في كل وقت وفي كل أوان. إن الذين أجرموا، ألا ما أقسى هذا الوصف، إنهم مجرمون يجرمون في حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق أصحابه. إن الذين أجرموا، ما هو سبب هذا الوصف لهم؟ بماذا استحقوه وكانوا مجرمين فعلا؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يستهزئون من هؤلاء الذين صاغهم الإسلام خلقا جديدا، فانعكس نور الإيمان على وجوههم، لكنهم لا يريدون إلا الظلام، لا يريدون إلا الشر. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون سخرية. هؤلاء الذين اتبعوا محمدا، هؤلاء الذين صبأوا وتركوا دين الآباء والأجداد، هؤلاء فقراء، هؤلاء عبيد ضعفاء. وهذا أمر لا يقوله عاقل. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وكأنهم حصلوا على شيء يرضي غرورهم وكبرهم وعنادهم وظلمهم. وهكذا كل من انحرف عن الحق وعن الخير وعن الهدى وعن النور وعن الإيمان، إنه لا يرى إلا الظلمات، لا يرى إلا السوءات، لا يرى إلا ما يرضي غروره وكبره. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم، لنرى ماذا يحدث، هل يمكن للخير أن يلبس لباس الشر؟ هل يمكن لعاقل أن يقول إن نور الشمس لا يرى وهي ساطعة؟ لا يقول ذلك إلا بصر، فمن ينكر ضوء الشمس في وضح النهار هو الذي ينكر نور الإسلام ويفتري الكذب على المؤمنين ويحاول أن يسخر منهم. ومن ذلك الإيمان الذي استضاءوا به وصاروا على منهج الحق، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، ويرد الحق تبارك وتعالى عليهم: وما أرسلوا عليهم حافظين. ثم يتوعد هؤلاء وأمثالهم بأن جزاءهم جهنم يصلونها وبئس المصير. لذلك يقول سبحانه: وفاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. تلك مقارنة، إن هؤلاء الكفار كانوا يضحكون من الذين آمنوا في الدنيا ويسخرون منهم، ها هم الآن وقد انتقلوا من هذه الدنيا التي فتنوا بها وغرتهم أنفسهم وشهواتهم وأموالهم وعقولهم، وزين الشيطان لهم سبيل الغواية والضلال والشرك والكفر فانغمسوا فيه، ها هم الآن وقد ماتوا ويبعثون أمام الله سبحانه وتعالى. وليس هناك إلا طريقان: طريق الجنة للمؤمنين المفلحين الفائزين الذين اتبعوا ذلك الرسول النبي الأمي الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، هؤلاء يسيرون إلى الجنة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، إنهم في نعيم في خير كثير، لأنهم أخذوا من ذلك الإيمان نورا في الدنيا ونورا في الآخرة. هم بهذا النور عاشوا وبهذا النور يسعون إلى الجنة. لذلك نرى الوصف العظيم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سخر منهم هؤلاء المشركون، نرى وصفهم في آيات الله الكريمات: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. انعكس الإيمان من قلوبهم على هذه الوجوه النيرة، ويظل معهم ذلك النور حتى يلقوا ربهم عز وجل، وحتى يدخلوا جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين من عباد الله، للمؤمنين، للصادقين، للصابرين، للمخبتين، للمخلصين، للمجاهدين، للذين ثبتوا على الحق وثبتوا على الصدق واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نرى قول الحق تبارك وتعالى وهي بشرى للمؤمنين: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. إنهم عاشوا في النور ووصلوا إلى النور. إذن أيها الإخوة المشاهدون، هكذا نرى موقف زعماء قريش يصدون عن الحق، ونرى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسخرون منه ومما أنزل عليه ومن أصحابه رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولما لم يفلحوا في هذا الأمر ساوموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساوموا بعض أصحابه، ولكن ماذا حدث؟ ساوموهم على أن تكون هناك مهادنة بين التوحيد والشرك، بين الإيمان وبين الكفر، ولكن لا مهادنة، إنما هي مفاصلة بين الإيمان وبين الكفر، بين الحق وبين الباطل. مهما لاقى الداعية من أذى قومه فإنه لابد أن يبلغ رسالة ربه، وأسوة الدعاء وقدوتهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما لم يفلح هؤلاء في صد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذائه نفسيا ومعنويا، لجأوا إلى أساليب أخرى لعل أبرزها الإيذاء الجسدي له ولأصحابه. رأيناهم وهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم باتهامات باطلة، ويدحض الله هذه الأباطيل ويفند هذه الشبهات ليبقى الحق إلى أن تقوم الساعة، ولكنهم عمدوا إلى الإيذاء البدني. فها هم أولئك يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتآمرون عليه، ويقول قائلهم: ألا يقوم فلان إلى سلى جزور كان قد ذبح ثم يأتي به لكي يلقيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد؟ ويفعل أشقاهم ذلك، ويأتي بسلى الجزور ويضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهم يتغامزون ويتصايحون. لكن الله سبحانه وتعالى صانه وحفظه من كل أذى ومن كل سوء. ثم عمدوا أيضا إلى وضع التراب ونثره على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت بإزالة هذا التراب فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم ماذا؟ لقد هم عقبة ابن أبي معيط ذات يوم بخنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسرع الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصد هذا الطاغية، ويقول كما حكى القرآن الكريم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فيؤذوا أبا بكر ويضربونه هنا وهناك حتى دمي وجهه، وخرج محمولا لكنه سأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا حينما ذهب به إلى بيته وخرج يتحامل على أمه وصديقتها ويقول ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه واطمأن عليه وأنه سالم قال يا رسول الله كل شيء بعدك جلل. هكذا كان موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نرى أصحابه كيف تحملوا وكيف عذبوا وكيف جاهدوا في سبيل الله، جاهدوا أنفسهم، جاهدوا شهواتهم، جاهدوا الهوى، جاهدوا الشيطان، جاهدوا بذلك القرآن الكريم الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهدهم به جهادا كبيرا. ها هو عمار بن ياسر وياسر أبوه وسمية أمه يعذبهم المشركون حتى استشهد ياسر واستشهدت سمية بضربة حربة من أبي جهل لعنة الله عليه. ويمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون وهو لا يملك لهم شيئا، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال قولة الحق والصدق تبقى في سمع الزمن كله إلى أن تقوم الساعة، صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. وها نحن نرى أيضا عبدا من العبيد، إنه بلال ابن رباح، والذي كان تحت أمية ابن خلف، فلما شرح الله صدره للإسلام عذبه أمية ابن خلف وأغرى به الصبيان والسفهاء يربطونه بالحبال ويجرونه على رمضاء مكة، وبهذا صبر بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يهن ولم تضعف عزيمته، لأن إيمانه بالله وتصديقه برسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقوى من كل شيء. أنساه الألم، أنساه العذاب وهو يجر وهم يساومونه، اكفر بمحمد ويدعونه إلى الإيمان بآلهتهم المزعومة، ولكنه يتحمل العذاب في سبيل الله ويصبر، ولم يزد في رده إلا أن يقول أحد أحد، فرض صمد، لا والد ولا ولد، وما له كفوا أحد. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان موقفهم، تحملوا في سبيل الله. لماذا؟ لأنهم رأوا الحق حقا فلزموا اتباعه، ورأوا الباطل باطلا فلزموا اجتنابه. لماذا؟ لأنهم علموا أن الحياة الدنيا ثانية وأن الآخرة هي الباقية، فصارت الآخرة آثر لديهم من الدنيا، وعلموا أنهم على الحق وأن أسوتهم وقدوتهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تلك سنة الله، ولا بد من الابتلاء لأنهم يقرؤون قول الحق تبارك وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك دعوة الإسلام، وهذا جزء من موقف أعداء الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعوته، وهذا هو موقف أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن علينا أن نأخذ من هذه المواقف دروسا وعبرا وعظات نسير عليها ونتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، ثم نرى أيضا هؤلاء المشركون لم يكتفوا بما فعلوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيذاء نفسي ومن إيذاء بدني، وكذلك أيضا مع أصحابه رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإنما زادوا أيضا في الإيذاء وفي التعذيب. وتتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما ذهب، وكان أبو جهل لعنة الله عليه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على من قدموا إلى مكة ويقول لهم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تدين لكم العرب والعجم. وما أحسن هذا، إنها كلمة التوحيد يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا يعبد صنم ولا وثن ولا شجر ولا حجر ولا إنسان ولا كوكب من الكواكب. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وبهذا يكون الفلاح والنجاح والسعادة والخير. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تدين لكم العرب والعجم. يلجأون أيضا إلى أسلوب آخر، يريدون أن يصرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعثون رجلا منهم يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور الدنيا، يعرض عليه المال يعرض عليه الملك، يعرض عليه إن كان به مرض أن يبذل له الأطباء، ونرى ذلك الموقف يذهب ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان الذي يأتيك رئيا أي مسا من الجن بذلنا لك الطب حتى نشفيك منه. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى ذلك العرض وأنه عرض زائل، إنه لم يدعو إلى الله لأنه يريد ملكا أو يريد مالا، هو لا يريد الدنيا ولا زينة الدنيا، إنما يريد وجه الله والدار الآخرة، يريد أن يبلغ للناس دعوة الحق إلى الخلق، يريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الجهل إلى العلم، يريد أن يخرجهم من طريق الشيطان وينقذهم منه إلى طريق الجنة. وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكمل هذا الموقف حينما قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. ثم تلا عليه آيات من سورة فصلت. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يشرح صدورنا وصدوركم لنعيش مع آيات الله البينات من سورة فصلت، ونرى ماذا حدث وماذا كانت النتائج. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.